الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الضمانة. ضمانة أو الضمان هي الكفالة والالتزام، الكفالة والالتزام. قال المؤلف: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. يعني بهذا الكلام أن من تكفل بدفع مال عن شخص حي أو ميت وجب عليه أن يدفع عمن تكفل بالدفع عنه متى طلب منه المال. وإذا كان المطلوب منه المال هو الذي أمره بكفالته، يعني الذي عليه الحق أصلا، الذي قام هو بكفالته، إذا كان هو الذي طلب منه أن يكفله، فله أن يرجع بالمال الذي دفعه عليه. بمعنى آخر، بطريقة أسهل، زيد من الناس، السلام ورحمة الله، تكفل بدفع مال عن عمرو، تمام؟ زيد تكفل بدفع مال عن عمرو، فطلب المال، وجب على زيد هنا أن يدفع لأنه هو الذي تكفل. طيب، هل يرجع إلى عمرو ويأخذ منه المال الذي دفعه أم لا؟ إن كان عمرو هو الذي طلب منه أن يكفله يرجع عليه ويأخذ المال منه، وإن لم يكن هو الذي وكله فلا حق له عنده. هذا معنى كلام المؤلف. دليل إلزام الكفيل والضامن بالضمانة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم، خرجه أحمد وأبو داود. الزعيم هو الكفيل، ومعنى غارم أي ضامن، فكونه تكفل إذن يضمن. وأخرج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين. شخص مات وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم كي يصلي عليه صلاة الجنازة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كان عليه دين. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعليه وعلي دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن إيش فعل أبو قتادة؟ تكفل، تكفل، فالآن تلزمه أو يلزمه دفع وقضاء الدين عن الميت، هذه كفالة عن ميت. قال المؤلف رحمه الله: ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه، أي إما أن يحضره أو أن يدفع ما عليه من حقوق. إذا ضمن بإحضار شخص عليه السلام، بمعنى أن زيدا مثلا مطلوب وعمر جاء وضمن أن يأتي بزيد عند طلب الحق منه، وجب عليه في وقت طلبه أن يأتي بزيد، فإن لم يأتي بزيد هو يقوم مقام زيد في دفع ما عليه من حقوق. وهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلح. قال: وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح بين أي طرفين من المسلمين جائز، بشرط ألا يكون الصلح قائما على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فإذا لم يكن فيه اعتداء على شرع الله فهو صلح جائز. دليل ذلك قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصلح جائز بين الناس ومستحب أيضا. وقال تعالى في الإصلاح بين الزوجين: والصلح خير. وقال أيضا: وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا الحال الذي بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه أبو داود وغيره، وزاد المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. المقصود بالمعلوم هنا أن يكون الخلاف واقعا بين الطرفين على شيء معلوم غير مجهول، كقطعة أرض مثلا وصفها كذا وكذا، أو سيارة وصفها كذا وكذا، أو قدر معلوم من المال، شيء واضح معلوم ليس فيه جهالة. والمجهول بخلافه لا يعرف، الشيء المتنازع عليه غير معلوم، كالتنازع على إرث غير معلوم، أو على غنيمة لم تقسم فلا يعرف مال كل واحد منها، أو مال لا يعرف قدره، مثل هذا تنازع على مجهول. فيقول المؤلف: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم، أي إذا كان التنازع في أمر معلوم يجوز أن نصلح بينهم في بأمر معلوم أيضا، كأن يتنازعوا على سيارة هي ملك لمن، فنصلح بينهم بأن يأخذ هذا نصفها وأن يأخذ نصفها وأن يأخذ هذا نصفها، ونحدد لكل واحد ما له، أو نبيع السيارة ونعطي كل واحد ما له من مال. فهنا النزاع كان على شيء معلوم وهي السيارة، والصلح صار على شيء معلوم وهو نصف ثمن السيارة لهذا ونصف ثمن السيارة لهذا. فيقول: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم وبالمجهول أيضا. فنقول لهم مثلا: الذين تنازعوا مثلا في سيارة معلومة، فنقول لهم: كل واحد منكم يكون له نصيب فيها، فلم نحدد ما لكل واحد منها، فصار النصيب مجهولا، فيجوز مثل هذا الصلح على ما ذكر المؤلف. هنا الصلح لما يكون في صلح وفي تنازل من قبل أحد الطرفين عن الأمر، حتى وإن كان فيه شيء من الجهالة، لكن هذه الجهالة معفو عنها. قال: ويجوز عن المجهول بالمعلوم والمجهول، أي ويجوز أن يصطلحا عند الخلاف على مال مجهول، يصطلحا على مال معلوم أو مجهول. العبرة في الصلح أن يتحقق التراضي، أن يتحقق التراضي بين المتنازعين. وهذه حقوق خاصة، حقوق خاصة، فإذا وقع التراضي وحصل انتهى الأمر. قال المؤلف رحمه الله: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. أي وكذلك الصلح عن الدم، كأن يقتل رجل رجلا فيصطلح مع أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية بدل القصاص، ففي هذه الحال يصبح الصلح على مال، الصلح يصير على مال، فحكمه كحكم الصلح على المال المتقدم، نفس الشيء. الدية مقدرة في الشرع ولكنها حق لأولياء المقتول، فإذا رضوا بالتنازل عنها أو عن بعضها فلهم ذلك، لأنه هذا من حقهم ولهم أن يتنازلوا عنه أو عن بعضه. وإذا أرادوا أن يزيدوا وحصل التراضي أيضا بينهم وبين القاتل أو أوليائه فلهم أيضا ذلك، لأن هذه حقوق مادية العبرة فيها بماذا؟ بالتراضي. قال المؤلف رحمه الله: ولو عن إنكار. صورة ذلك أن يدعي رجل على رجل آخر 100 دينار فينكره في جميعها، زيد يقول لي على عمرو 100 دينار، عمرو يقول ليس لك عندي شيء، حصل إنكار ولا ما حصل؟ حصل إنكار تماما، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار. نجمع بينهم ونقول لهم: زيد أنت تدعي بأن لعمرو عليك 100 أو لك 100 دينار، وعمرو يدعي أنه ليس لك من المال شيء، فتصطلحان على أن لك منه 50 دينار وننهي هذا الأمر. فإذا اتفقا على ذلك وتراضيا صح ذلك على ما يذكر المؤلف رحمه الله. فيقول: حتى وإن حصل إنكار أصلا للحق ولكن استطعنا أن نوقع التراضي بينهم بأن يدفع المنكر شيئا من المال المدعى وينتهي النزاع، يقول المؤلف يصح ذلك. وهذه المسألة مربوطة أيضا بالتراضي، وإن كان التراضي في مثل هذه بعيد، لكن القضية إذا حصل فيها تراضي انتهى، يجوز الصلح فيها. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحوالة. الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى النقل، هذا الأصل اللغوي، وهي شرعا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. عندنا زيد وعمر وبكر، زيد يريد مالا وحقا من عمرو، له عند عمرو دين، عمرو يقر له بدين، له عليه 1000 دينار. جاء زيد وطالب من عمرو 1000 دينار، تمام؟ عمرو هنا ماذا فعل؟ حول زيد إلى بكر، فقال له: اذهب إلى بكر وخذ حقك منه، خذ منه 1000 دينار. هذا هو التحويل، هذه الحوالة، حصل تحويل ونقل. كانت أو كان المال والدين مطلوبا من من؟ مطلوبا من عمرو، ثم صار يطلب من من؟ من بكر. نقل الدين من ذمة المحيل اللي هو في مثالنا عمرو إلى ذمة المحال عليه اللي هو بكر. وضحت الصورة؟ هذه تسمى حوالة، وأصلها في الشرع قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. المطل اللي هو المماطلة التسويف، سوف أعطيك اليوم غدا تعال بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين، هذه تسمى مماطلة. هذا المطل. مطل الغني أي المتمكن من القضاء والقادر عليه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا أتبع أحدكم على ملي، أي إذا قال من عليه الدين لصاحب الدين اذهب إلى فلان وخذ مالك منه، وكان فلان غنيا وجب عليه أن ينتقل إلى فلان ويأخذ منه دين، فليتبع. هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أن ينتقل إلى الشخص الغني ويأخذ حقه منه. قال المؤلف رحمه الله: من أحيل على ملي فليحتل. نعم، للحديث المتقدم الذي ذكرناه، مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وذهب جمهور العلماء إلى أن التحول إلى الغني مستحب، والبعض قال بالوجوب، يجب على صاحب الدين أن يتحول إلى الغني ويأخذ حقه منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر هنا لا صارف له، فيبقى عليه على الوجوب. ومن ادعى الاستحباب وجب عليه أن يأتي بالدليل الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله: وإذا مطل المحال عليه أو أفلس، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. صورتنا ومثالنا الذي قدمناه، زيد له 1000 دينار على من؟ على عمرو. وعمرو حول زيد إلى من؟ إلى بكر، وبكر رجل غني. قال المؤلف هنا: إذا مطل المحال عليه، من المحال عليه في مثالنا؟ بكر. إذا مطل يعني إيش؟ سوف وماطل، تعال بكرة، تعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر، تعال بعد سنة، هذا يحصل اليوم كثير للأسف، الله المستعان. وإذا مطل المحال عليه أو أفلس، إما حصلت منه مماطلة وتأخير، أو أفلس، كان غنيا ثم أفلس ما عاد عنده مال، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. من المحال؟ زيد. من المحيل؟ عمرو، هو زيد اللي صاحب الحق صاحب الدين، هذا الذي أحاله عمرو إلى زيد. الأصل أن الدين على من؟ على عمرو. فلما ثبت بأن بكر ليس مليا، فقير السلام، أو كان مليا ولكنه أفلس، أو أنه ملي ولكنه يماطل لا يريد أن يعطي، عندئذ يرجع زيد إلى من عليه الحق الأصلي اللي هو عمرو. هذا معنى كلام المؤلف: كان للمحيل أن يطالب المحيل، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. هذا معنى ما ذكر المؤلف رحمه الله. هذا طبعا لأن أصلا الدين متعلق بذمة الأول الذي هو في مثال عمرو، فالدين معلق بذمته، لم يخرج من ذمته بمجرد التحويل، لا يخرج من ذمته إلا بالدفع، إما منه أو ممن أحال عليه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المفلس. المفلس هو من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله، هذا المقصود عندنا هنا. كل الأصل في المفلس أنه الذي لا مال له، لا درهم ولا دينار ولا متاع له، لكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ماذا تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا من لا مال له. فالمقصود هنا بالمفلس في كتاب المفلس في كتب الفقه هنا هو من دينه أكثر من ماله. قال المؤلف رحمه الله: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول. هذا لحديث أبي سعيد عند مسلم قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. رجل اشترى ثمارا والثمار هذه أصيبت، ضربت يعني كما يقال اليوم، فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، مع أنهم جمعوا له، إلا أن ما جمعوه لا يكفي في سداد، لا يكفي لسداد دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه، الغرماء الذين يطالبون بحقوقهم، يطالبون بالديون، أصحاب المال: خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم من مال عنده، وليس لكم إلا ذلك، أي ما لكم بعد ذلك إلا الصبر، تصبروا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فنظرة إلى ميسرة. فهذا يدل على أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس ما عدا ما ذكر المؤلف، لأنه يؤدي، لأن إذا أخذوا ما استثناه المؤلف سيؤدي إلى ضرر عظيم على الرجل، والضرر مرفوع فلا يجوز إلحاق الضرر به. نعم. فقال المؤلف: يجوز لأهل الدين، أي لأصحاب الدين الذين لهم مال ودين على الشخص، أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، مع المفلس، لهم حق أن يأخذوا منه كل ما يجدونه من مال مع هذا المفلس، إلا ما كان لا يستغنى عن ضروريات الحياة، وهي المنزل الذي يناسب من هم في حاله. فإذا أما إذا كان يعيش في قصر مثلا أو في بيت فاره، فلا يؤخذ منه البيت ويباع، يشترى له بيت متواضع على قدر حاله، ويسد البيت الباقي، وما زاد يقضى به دينه، وما زاد يقضى به دينه. وستر العورة وما يقيه البرد، أي ثيابه التي لابد منه، منها التي تدفع عنه الضرر، ويسد رمقه، أي ما يكفيه للعيش من الطعام والشراب، ما يكفيه ويكفي من يعول، أي الذي يكفيه ويكفي من ينفق عليهم هو، فكفايتهم تترك لهم، وما فوق ذلك يأخذه أصحاب الديون. قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد ما له عنده بعينه فهو أحق به. صورة المسألة أن يبيع رجل لآخر سيارة مثلا على أن يدفع له ثمنها، وقبل أن يدفع أفلس، فإذا جاء الرجل الذي يطالب بثمن السيارة فوجد نفس السيارة موجودة عند هذا الشخص فهو أحق بها، يعني له هو أن يستردها. فإذا وجد شخص آخر له عليه دين ليس له حق أن ينازعه فيها، بل صاحب السيارة الأصلي هو أحق بها من غيره، وأصحاب الديون الآخرون لا ينازعونه فيها. هذا معنى كلام المؤلف، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. قال المؤلف: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجمع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. إذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه، إذا أفلس الشخص وأرادوا أن يأخذوا ماله كي يقضوا دينه عنه، فقضوا شيئا ولم يكفي المال، بقيت هناك ديون أخرى. قال المؤلف: كان الموجود أسوة الغرماء. هذا كله الآن ما سبق، وهذا في تقديم وتأخير أصحاب الديون، من يقدم ويأخذ ما له من ديون على المدين قبل الآخر. هنا الآن لا يقدم أحد على الآخر، بما أنه ليس له مال معين عند المفلس فلا يقدم أحد على آخر. قال: كان الموجود أسوة الغرماء، أي الغرماء جميعا متساوون ومتشاركون في المال الموجود، فيقسم المال بينهم. هذا الحديث أبي سعيد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم. فلم يعطي واحدا دون الآخر، ولم يقدم أحدهم على الآخر، جعلهم جميعا سواء. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. إذا تبين أن الشخص بالفعل هو مفلس حقيقة، لا يكذب ولا يتحايل، فلا يجوز حبسه، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أي إذا كان المدين غير قادر على سداد دينه فأمهلوه واصبروا عليه إلى أن يتمكن من السداد، فهذا أمر بماذا؟ بالصبر. إذن فلا يجوز حبس هذا الشخص. قال المؤلف: ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. هذا حديث نبوي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وزيادة ظلم ليست في الحديث. الواجد هو الذي يجد قضاء لدينه، الذي يكون قادرا على قضاء دينه. لي الواجد، ليه بمعنى مماطلته، يحل عرضه، العرض موضع المدح والذم من الإنسان، ويحل عرضه يبيح ذكره بسوء لمماطلته ولظلمه. يحل عرضه وعقوبته، حبسه حتى يقضي، فيجوز للحاكم أن يحبسه حتى يقضي دينه. إذن فلا بد من التفريق بين الواجد وغير الواجد، بين القادر على القضاء وغير القادر على القضاء. القادر على القضاء ولا يقضي يحل عرضه وعقوبته، أما غير القادر على القضاء فهذا لا يحل منه شيء، والواجب الصبر عليه إلى أن يتمكن من القضاء. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذلك يجوز له الحجر على المبذل ومن لا يحسن التصرف. الحجر هو منع الإنسان من تصرفه في ماله، هذا تعريفه. الحجر منع الإنسان من تصرفه في ماله، لسبب شرعي. منع الإنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي، وهو قسمان: حجر لحفظ مال صاحب المال عليه، حجر لحفظ مال صاحب المال لأجله هو، كالحجر على الصغير والسفيه الذي لا يحسن التصرف، والمبذر والمجنون. والقسم الثاني: حجر لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، كالحجر على المفلس من أجل رد حق الغرماء. هذا ما ذكره المؤلف، ولكن بترتيب وتنظيم. فقال: يجوز للحاكم، فالحجر من عمل من؟ من عمل الحاكم، أن يحجره، أن يمنع المفلس من التصرف في ماله، ويبيعه، أن يبيع مال المفلس لقضاء دينه ورد الحقوق إلى أهلها. فهذا حجر، لماذا؟ لرد الحقوق إلى أصحابها. قال: وكذلك يجوز له، أي للحاكم، الحجر على المبذر. من المبذر؟ الذي ينفق المال في غير حق، الذي ينفق المال في غير حق، هذا المبذر. نعم. ومن لا يحسن التصرف وهو السفيه، كالمجنون والصبي والصغير. ومن لا يحسن التصرف، وهذا الذي يسمى بالسفيه، كالمجنون والصبي الصغير. ودليل القسم الأول قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهومه أن أموالهم لا تدفع لهم إذا لم يبلغوا أو لم نأنس منهم رشدا، أي حسن تصرف بالمال وحفظا له. فإذا بلغوا اليتامى ولم يكن الواحد منهم عاقلا يحسن التصرف بالمال فلا يدفع له، وهذا نوع من أنواع الحجر. ودليل القسم الثاني قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. قال الشافعي: فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل، وأمر وليه بالإملاء عنه. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، أي في رأيه ونظره في مصالحه ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي فنهاه عن البيع، إلى آخر الحديث. وثبت عن علي وعثمان أنهما هما بالحجر على عبد الله بن جعفر. وكذلك ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. ندم طبعا على هذا الكلام. قال المؤلف رحمه الله: ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرجد. هذا للآية المتقدمة التي ذكرناها في اليتيم، حتى نجد منه الرشد وهو العقل وحسن التصرف في المال. قال المؤلف: ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. من هو اليتيم؟ أعرف اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، هذا اليتيم من البشر. اليتيم من الحيوانات من ماتت أمه. اليوم في فوضى في تسمية اليتيم، يعني تجدهم شاب طويل عريض يقول لك فلان يتيم، هذا خطأ. اليتيم الشخص إذا بلغ فلا يسمى يتيما، إذا كان تحت سن البلوغ وفقد أباه يسمى يتيما وإلا فلا. قال المؤلف: ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. طبيعي أن اليتيم لا يستطيع أن يقوم على شأنه بنفسه، فالذي يقوم على أمره وشأنه هو الذي يسمى بولي اليتيم. ولي اليتيم فهو الذي يتولى أمره وينفق عليه من ماله ويحفظ له ماله. هذا الشخص إذا كان غنيا وجب عليه أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يقربه، وإذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. اختلف العلماء في تفسير كلمة المعروف هذه، وأقرب الأقوال إلى ذلك أن يأكل من ماله ويشرب ويلبس بقدر دفع حاجته، وبعض أهل العلم قال، وهو قول أيضا قريب للصواب، قال يأخذ بقدر أجرة مثله في عمله، يعني مقابل ما قام على مال اليتيم وحفظه له وربما يكون قد تاجر له فيه، قالوا يأخذ بقدر أجرة مثله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. المال الضائع من ربه يعني من صاحبه، من صاحب المال، يلتقطه غيره. شخص آخر غير صاحب المال يجده فيأخذه، هذه اللقطة تسمى لقطة. قال المؤلف: من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها. هذا حكم اللقطة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله أصل باب اللقطة هذا حديث زيد بن خالد في الصحيحين. زيد بن خالد الجهني حديثه في الصحيحين قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، وفي رواية وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها رحمك الله، فإن جاء ربها فأدها إليه. وكاءها أو وكاءها هو الخيط الذي يربط به الوعاء ويشد، الخيط الذي يربط به الوعاء ويشد، وعاء كان كالأوعية التي كانت تكون مصنوعة من الجلد مثلا، تديرها على بعضها هكذا ويصبح لها فم، فتربط هذا الفم بخيط، هذا يسمى وكاء. الوعاء الظرف الذي توضع فيه، العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة، نفس الوعاء يسمى عفاصا. والمقصود أن تعرف أوصافها التي تتميز بها، فإن جاء صاحبها ووصفها رحمك الله فهي له وجب دفعها إليه، ويعرفها سنة كما في حديث زيد بن خالد قال ثم عرفها سنة. وتعريفها يكون في مجامع الناس أي أماكن اجتماعهم كالأسواق وأمام المساجد، تعرف لمدة سنة كل شهر 3-4 مرات مثلا، تضع منشورات أو تنادي أنت بنفسك تقول من ضاعت منه محفظة فيها كذا وكذا، طبعا لا تذكر الأوصاف حتى يذكرها الذي يأتي ويدعي أنها له، فتذكر مثلا من ضيع محفظة أو من أضاع قدرا من المال أو ما شابه، وتنشر ذلك بين الناس 2-3 مرات في كل شهر 4 حسب ما تستطيع إلى مدة سنة كاملة. وبعد السنة قال المؤلف إذا لم يأتي، قال وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، إذا لم يأتي صاحبها يجوز له أن يستعملها أو أن يتصدق بها، الأمر إليه، لقوله في الحديث ثم استمتع بها، ثم استمتع بها، فله أن يستعملها وتكون له. وأما قول المؤلف ويضمن مع مجيء صاحبها أي في أي وقت جاء صاحبها ضمن الشخص الذي استعملها، برواية عند مسلم في نفس حديث زيد بن خالد قال فإن جاء صاحبها طالبا يوما من الدهر فأدها إليه، يوما من الدهر يعني في أي وقت في أي زمن جاء صاحبها يطالب بها فوجب عليه أن يؤديها إليه، لكن إذا كان قد استعملها فيعوضه بدلها. قال المؤلف ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، بل لا تحل اللقطة التي وجدت في مكة إلا لمعرف، أما الاستعمال والتملك فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وهذا متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا، يعني بعد أن يعرفه 3 أيام يجوز الانتفاع بالشيء الحقير الذي لا قدر له من غير تعريف به أصلا على الصحيح، خلافا للمؤلف من غير أن يعرفه أصلا خلافا للمؤلف لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، هل عرفها؟ ما عرفها. وليس في الحديث ذكر للتعريف أصلا نهائيا، وما احتج به المؤلف على التعريف ثلاثا ضعيف لا يصح، ورد في ذلك حديث ضعيف لا يحتج به، وهو حديث من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها 3 أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه 6 أيام، وهو حديث كما ذكرنا لا يصح. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يعرف دينارا وجده في السوق 3 أيام، وهو كذلك ضعيف لا يعتمد عليه، وما في الصحيحين أولى بالاعتماد عليه وجعله أصلا في هذا الباب. والضابط في معرفة الحقير من غيره العرف، الضابط في معرفة أن الشيء حقير أو ليس بحقير هو العرف السائد بين الناس. يعني العرف السائد بين الناس اليوم الدينار والديناران والثلاث والخمسة الدنانير أشياء حقيرة لا قيمة لها. قال المؤلف رحمه الله: وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. في تتمة حديث زيد بن خالد المتقدم في الصحيحين فقال الرجل: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. إذن هنا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ضالة الغنم وهي الضأن أو المعز إذا ضلت ووجدها شخص له أن يأخذها مباشرة. فقال له في نفس الحديث: خذها فهي لها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ما فيها يعني إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك الآخر أو أن تكون من نصيب الذئب. أما ضالة الإبل فلا يجوز مساسها. ليش؟ لأن ضالة الإبل معها طعامها ومعها شرابها، ترعى وتأكل من هنا وهناك إلى وتبقى إلى أن يجدها صاحبها، أي لا تضيع، يعني لا يمكن للذئب أن يأكلها ولا تضيع، فترجع إلى صاحبها أو صاحبها يجدها فلا يمسها أحد. وهل يجب عليه أن يعرفها ضالة الغنم؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وهذا أخرجه مسلم. وهل يجب عليه أن يعرفها سنة؟ الصحيح لا، الصحيح لا. بعض العلماء قال: نعم، قياسا على اللقطة. هذه الضالة ليست لقطة لكن قاسوها على اللقطة. هناك فرق بين اللقطة وبين ضالة الغنم، فهذه تحتاج إلى نفقة وإلى رعاية بخلاف تلك. الضالة تطلق على الحيوان، الإنسان والدواب وما شابه، ويقال فيه ضالة. وأما اللقطة فتطلق على ما سوى ذلك. واللقيط يطلق على الولد الذي يوجد ملقا في الطريق. هذا آخر ما أردنا ذكره في درس اليوم والحمد لله. نعم. والله إذا وجد له أهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الضمانة. ضمانة أو الضمان هي الكفالة والالتزام، الكفالة والالتزام. قال المؤلف: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. يعني بهذا الكلام أن من تكفل بدفع مال عن شخص حي أو ميت وجب عليه أن يدفع عمن تكفل بالدفع عنه متى طلب منه المال. وإذا كان المطلوب منه المال هو الذي أمره بكفالته، يعني الذي عليه الحق أصلا، الذي قام هو بكفالته، إذا كان هو الذي طلب منه أن يكفله فله أن يرجع بالمال الذي دفعه عليه. بمعنى آخر، بطريقة أسهل، زيد من الناس، السلام ورحمة الله، تكفل بدفع مال عن عمرو، تمام؟ زيد تكفل بدفع مال عن أمر فطلب المال وجب على زيد هنا أن يدفع لأنه هو الذي تكفل. طيب هل يرجع إلى عمرو ويأخذ منه المال الذي دفعه أم لا؟ إن كان عمرو هو الذي طلب منه أن يكفله يرجع عليه ويأخذ المال منه، وإن لم يكن هو الذي وكله فلا حق له عنده. هذا معنى كلام المؤلف. دليل إلزام الكفيل والضامن بالضمانة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم، خرجه أحمد وأبو داود. الزعيم هو الكفيل، ومعنى غارم أي ضامن، فكونه تكفل إذن يضمن. وأخرج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين. شخص مات وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم كي يصلي عليه صلاة الجنازة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كان عليه دين. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن إيش فعل أبو قتادة؟ تكفل، تكفل، فالآن تلزمه أو يلزمه دفع وقضاء الدين عن الميت، هذه كفالة عن ميت. قال المؤلف رحمه الله: ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه، أي إما أن يحضره أو أن يدفع ما عليه من حقوق. إذا ضمن بإحضار شخص عليه السلام، بمعنى أن زيدا مثلا مطلوب وعمر جاء وضمن أن يأتي بزيد عند طلب الحق منه، وجب عليه في وقت طلبه أن يأتي بزيد، فإن لم يأتي بزيد هو يقوم مقام زيد في دفع ما عليه من حقوق. وهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلح. قال: وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح بين أي طرفين من المسلمين جائز، بشرط ألا يكون الصلح قائما على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فإذا لم يكن فيه اعتداء على شرع الله فهو صلح جائز. دليل ذلك قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصلح جائز بين الناس ومستحب أيضا. وقال تعالى في الإصلاح بين الزوجين: والصلح خير. وقال أيضا: وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا الحال الذي بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، أخرجه أبو داود وغيره، وزاد المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. المقصود بالمعلوم هنا أن يكون الخلاف واقعا بين الطرفين على شيء معلوم غير مجهول، كقطعة أرض مثلا وصفها كذا وكذا، أو سيارة وصفها كذا وكذا، أو قدر معلوم من المال، شيء واضح معلوم ليس فيه جهالة. والمجهول بخلافه لا يعرف، الشيء المتنازع عليه غير معلوم، كالتنازع على إرث غير معلوم، أو على غنيمة لم تقسم فلا يعرف ما لكل واحد منها، أو مال لا يعرف قدره، مثل هذا تنازع على مجهول. فيقول المؤلف: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم، أي إذا كان التنازع في أمر معلوم يجوز أن نصلح بينهم في بأمر معلوم أيضا، كأن يتنازعوا على سيارة هي ملك لمن، فنصلح بينهم بأن يأخذ هذا نصفها وأن يأخذ نصفها وأن يأخذ هذا نصفها، ونحدد لكل واحد ما له، أو نبيع السيارة ونعطي كل واحد ما له من مال. فهنا النزاع كان على شيء معلوم وهي السيارة، والصلح صار على شيء معلوم وهو نصف ثمن السيارة لهذا ونصف ثمن السيارة لهذا. فيقول: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم وبالمجهول أيضا. فنقول لهم مثلا الذين تنازعوا مثلا في سيارة معلومة، فنقول لهم كل واحد منكم يكون له نصيب فيها، فلم نحدد ما لكل واحد منها فصار النصيب مجهولا، فيجوز مثل هذا الصلح على ما ذكر المؤلف.
ليس فيه شيء خراب
هنا الصلح، لما يكون في صلح وفي تنازل من قبل أحد الطرفين عن الأمر حتى وإن كان فيه شيء من الجهالة، لكن هذه الجهالة معفو عنها. قال: ويجوز عن المجهول بالمعلوم والمجهول، أي ويجوز أن يصطلحا عند الخلاف على مال مجهول، يصطلحا على مال معلوم أو مجهول. العبرة في الصلح أن يتحقق التراضي، أن يتحقق التراضي بين المتنازعين، وهذه حقوق خاصة، حقوق خاصة، فإذا وقع التراضي وحصل انتهى الأمر. قال المؤلف رحمه الله: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، أي وكذلك الصلح عن الدم، كأن يقتل رجل رجلا فيصطلح مع أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية بدل القصاص، ففي هذه الحال يصبح الصلح على مال، الصلح يصير على مال، فحكمه كحكم الصلح على المال المتقدم نفس الشيء. الدية مقدرة في الشرع ولكنها حق لأولياء المقتول، فإذا رضوا بالتنازل عنها أو عن بعضها فلهم ذلك، لأنه هذا من حقهم ولهم أن يتنازلوا عنه أو عن بعضه. وإذا أرادوا أن يزيدوا وحصل التراضي أيضا بينهم وبين القاتل أو أوليائه فلهم أيضا ذلك، لأن هذه حقوق مادية العبرة فيها بماذا؟ بالتراضي. قال المؤلف رحمه الله: ولو عن إنكار. صورة ذلك أن يدعي رجل على رجل آخر 100 دينار فينكره في جميعها. زيد يقول لي على عمرو 100 دينار، عمرو يقول ليس لك عندي شيء، حصل إنكار ولا ما حصل؟ حصل إنكار تماما. فيصالحه على النصف من ذلك المقدار. نجمع بينه ونقول له زيد أنت تدعي بأن لعمر عليك 100 أو لك 100 دينار، وعمر يدعي أنه ليس لك من المال شيء، فتصطلحان على أن لك منه 50 دينار وننهي هذا الأمر. فإذا اتفقا على ذلك وتراضيا صح ذلك على ما يذكر المؤلف رحمه الله. فيقول حتى وإن حصل إنكار أصلا للحق، ولكن استطعنا أن نوقع التراضي بينهم بأن يدفع المنكر شيئا من المال المدعى وينتهي النزاع، يقول المؤلف يصح ذلك. وهذه المسألة مربوطة أيضا بالتراضي، وإن كان التراضي في مثل هذه بعيد، لكن القضية إذا حصل فيها تراضي انتهى، يجوز الصلح فيها. قال المؤلف رحمه الله كتاب الحوالة. الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى النقل، هذا الأصل اللغوي، وهي شرعا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. عندنا زيد وعمر وبكر. زيد يريد مالا وحقا من عمر، له عند عمر دين، عمر يقر له بدين، له عليه 1000 دينار. جاء زيد وطالب من عمرو 1000 دينار، تمام؟ عمرو هنا ماذا فعل؟ حول زيد إلى بكر، فقال له اذهب إلى بكر وخذ حقك منه، خذ منه 1000 دينار. هذا هو التحويل، هذه الحوالة، حصل تحويل ونقل. كانت أو كان المال والدين مطلوبا من من؟ مطلوبا من عمرو، ثم صار يطلب من من؟ من بكر. نقل الدين من ذمة المحيل اللي هو في مثالنا عمرو إلى ذمة المحال عليه اللي هو بكر. وضحت الصورة؟ هذه تسمى حوالة، وأصلها في الشرع قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. المطل اللي هو المماطلة، التسويف، سوف أعطيك اليوم غدا تعال بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين، هذه تسمى مماطلة. هذا المطل، مطل الغني أي المتمكن من القضاء والقادر عليه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا أتبع أحدكم على ملي، أي إذا قال من عليه الدين لصاحب الدين اذهب إلى فلان وخذ مالك منه، وكان فلان غنيا وجب عليه أن ينتقل إلى فلان ويأخذ منه دين، فليتبع. هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أن ينتقل إلى الشخص الغني ويأخذ حقه منه. قال المؤلف رحمه الله من أحيل على ملي فليحتل، نعم، للحديث المتقدم الذي ذكرنا مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وذهب جمهور العلماء إلى أن التحول إلى الغني مستحب، والبعض قال بالوجوب، يجب على صاحب الدين أن يتحول إلى الغني ويأخذ حقه منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر هنا لا صارف له، فيبقى عليه على الوجوب. ومن ادعى الاستحباب وجب عليه أن يأتي بالدليل الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله: وإذا مطل المحال عليه أو أفلس، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. صورتنا ومثالنا الذي قدمناه، زيد له 1000 دينار على من؟ على عمرو، وعمرو حول زيد إلى من؟ إلى بكر، وبكر رجل غني. قال المؤلف هنا: إذا مطل المحال عليه، من المحال عليه في مثالنا؟ بكر. إذا مطل يعني إيش؟ سوف وماطل، تعال بكرة، تعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر، تعال بعد سنة، هذا يحصل اليوم كثير للأسف، الله المستعان. وإذا مطل المحال عليه أو أفلس، إما حصلت منه مماطلة وتأخير، أو أفلس، كان غنيا ثم أفلس، ما عاد عنده مال، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. من المحال؟ زيد. من المحيل؟ عمرو، اللي هو زيد اللي صاحب الحق صاحب الدين، هذا الذي أحاله عمرو إلى زيد. الأصل أن الدين على من؟ على عمرو. فلما ثبت بأن بكر ليس مليا، فقير السلام، أو كان مليا ولكنه أفلس، أو أنه ملي ولكنه يماطل لا يريد أن يعطي، عندئذ يرجع زيد إلى من عليه الحق الأصلي اللي هو عمرو. هذا معنى كلام المؤلف: كان للمحيل أن يطالب المحيل، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. هذا معنى ما ذكر المؤلف رحمه الله. هذا طبعا لأن أصلا الدين متعلق بذمة الأول الذي هو في مثالنا عمرو، فالدين معلق بذمته، لم يخرج من ذمته بمجرد التحويل، لا يخرج من ذمته إلا بالدفع، إما منه أو ممن أحال عليه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المفلس. المفلس هو من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله، هذا المقصود عندنا هنا. إلا الأصل في المفلس أنه الذي لا مال له، لا مال، لا درهم ولا دينار ولا متاع له، لكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ماذا تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا: من لا مال له. فالمقصود هنا بالمفلس في كتاب المفلس في كتب الفقه هنا هو من دينه أكثر من ماله. قال المؤلف رحمه الله: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد، وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول. هذا لحديث أبي سعيد عند مسلم قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. رجل اشترى ثمارا، والثمار هذه أصيبت، ضربت يعني كما يقال اليوم، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، مع أنهم جمعوا له، إلا أن ما جمعوه لا يكفي لسداد دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه، الغرماء الذين يطالبون بحقوقهم، يطالبون بالديون، أصحاب المال: خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم من مال عنده، وليس لكم إلا ذلك، أي ما لكم بعد ذلك إلا الصبر، تصبروا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فنظرة إلى ميسرة. فهذا يدل على أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس، ما عدا ما ذكر المؤلف، لأنه يؤدي، لأنه إذا أخذوا ما استثناه المؤلف سيؤدي إلى ضرر عظيم على الرجل، والضرر مرفوع، فلا يجوز إلحاق الضرر به. نعم. فقال المؤلف: يجوز لأهل الدين، أي لأصحاب الدين الذين لهم مال ودين على الشخص، أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، مع المفلس، لهم حق أن يأخذوا منه كل ما يجدونه من مال مع هذا المفلس، إلا ما كان لا يستغنى عن ضروريات الحياة، وهي المنزل الذي يناسب من هم في حاله. فإذا أما إذا كان يعيش في قصر مثلا أو في بيت فارح، فلا، يؤخذ منه البيت ويباع، يشترى له بيت متواضع على قدر حاله، ويسد البيت الباقي، وما زاد يقضى به دينه، وما زاد يقضى به دينه. وستر العورة وما يقيه البرد، أي ثيابه التي لا بد منه منها، التي تدفع عنه الضرر، ويسد رمقه، أي ما يكفيه للعيش من الطعام والشراب، ما يكفيه ويكفي من يعول، أي الذي يكفيه ويكفي من ينفق عليهم هو، فكفايتهم تترك لهم، وما فوق ذلك يأخذه أصحاب الديون. قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد ما له عنده بعينه فهو أحق به. صورة المسألة أن يبيع رجل لآخر سيارة مثلا على أن يدفع له ثمنها، وقبل أن يدفع أفلس، فإذا جاء الرجل الذي يطالب بثمن السيارة فوجد نفس السيارة موجودة عند هذا الشخص فهو أحق بها، يعني له هو أن يستردها، فإذا وجد شخص آخر له عليه دين ليس له حق أن ينازعه فيها، بل صاحب السيارة الأصلي هو أحق بها من غيره، وأصحاب الديون الآخرون لا ينازعونه فيها. هذا معنى كلام المؤلف، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. قال المؤلف: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجمع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. إذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه، إذا أفلس الشخص وأرادوا أن يأخذوا ماله كي يقضوا دينه عنه، فقضوا شيئا ولم يكفي المال، بقيت هناك ديون أخرى، قال المؤلف: كان الموجود أسوة الغرماء. هذا كله الآن ما سبق، وهذا في تقديم وتأخير أصحاب الديون، من يقدم ويأخذ ما له من ديون على المدين قبل الآخر. هنا الآن لا يقدم أحد على الآخر، بما أنه ليس له مال معين عند المفلس فلا يقدم أحد على آخر. قال: كان الموجود أسوة الغرماء، أي الغرماء جميعا متساوون ومتشاركون في المال الموجود، فيقسم المال بينهم. هذا لحديث أبي سعيد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم. فلم يعطي واحدا دون الآخر، ولم يقدم أحدهم على الآخر، جعلهم جميعا سواء. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. إذا تبين أن الشخص بالفعل هو مفلس حقيقة، لا يكذب ولا يتحايل، فلا يجوز حبسه، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أي إذا كان المدين غير قادر على سداد دينه فأمهلوه واصبروا عليه إلى أن يتمكن من السداد، فهذا أمر بماذا؟ بالصبر. إذن فلا يجوز حبس هذا الشخص. قال المؤلف: ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. هذا حديث نبوي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وزيادة ظلم ليست في الحديث. الواجد هو الذي يجد قضاء لدينه، الذي يكون قادرا على قضاء دينه. لي الواجد، ليه بمعنى مماطلته، يحل عرضه، العرض موضع المدح والذم من الإنسان، ويحل عرضه يبيح ذكره بسوء لمماطلته ولظلمه. يحل عرضه وعقوبته، حبسه حتى يقضي، فيجوز للحاكم أن يحبسه حتى يقضي دينه. إذن فلا بد من التفريق بين الواجد وغير الواجد، بين القادر على القضاء وغير القادر على القضاء. القادر على القضاء ولا يقضي يحل عرضه وعقوبة، أما غير القادر على القضاء فهذا لا يحل منه شيء، والواجب الصبر عليه إلى أن يتمكن من القضاء. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. الحجر هو منع الإنسان من تصرفه في ماله، هذا تعريفه. الحجر منع الإنسان من تصرفه في ماله، لسبب شرعي، منع الإنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي، وهو قسمان: حجر لحفظ مال صاحب المال عليه، حجر لحفظ مال صاحب المال لأجله هو، كالحجر على الصغير والسفيه الذي لا يحسن التصرف، والمبذر والمجنون، والقسم الثاني حجر لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، كالحجر على المفلس من أجل رد حق الغرماء. هذا ما ذكره المؤلف ولكن بترتيب وتنظيم. فقال يجوز للحاكم، فالحجر من عمل من؟ من عمل الحاكم. أن يحجره، أن يمنع المفلس من التصرف في ماله. ويبيعه، أن يبيع مال المفلس لقضاء دينه ورد الحقوق إلى أهلها. فهذا حجر لماذا؟ لرد الحقوق إلى أصحابها. قال وكذلك يجوز له، أي للحاكم، الحجر على المبذر. من المبذر؟ الذي ينفق المال في غير حق، الذي ينفق المال في غير حق، هذا المبذر. نعم. ومن لا يحسن التصرف وهو السفيه، كالمجنون والصبي والصغير. ومن لا يحسن التصرف، وهذا الذي يسمى بالسفيه، كالمجنون والصبي الصغير. ودليل القسم الأول قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهومه أن أموالهم لا تدفع لهم إذا لم يبلغوا أو لم نأنس منهم رشدا، أي حسن تصرف بالمال وحفظا له. فإذا بلغوا اليتامى ولم يكن الواحد منهم عاقلا يحسن التصرف بالمال فلا يدفع له، وهذا نوع من أنواع الحجر. ودليل القسم الثاني قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. قال الشافعي فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عنه. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، أي في رأيه ونظره في مصالحه ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي فنهاه عن البيع إلى آخر الحديث. وثبت عن علي وعثمان أنهما هما بالحجر على عبد الله بن جعفر. وكذلك ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه قال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. ندم طبعا على هذا الكلام. قال المؤلف رحمه الله ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. هذا للآية المتقدمة التي ذكرناها في اليتيم، حتى نجد منه الرشد وهو العقل وحسن التصرف في المال. قال المؤلف ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. من هو اليتيم؟ تعرف اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، هذا اليتيم من البشر. اليتيم من الحيوانات من ماتت أمه. اليوم في فوضى في تسمية اليتيم، يعني تجدهم شاب طويل عريض يقول لك فلان يتيم، هذا خطأ. اليتيم الشخص إذا بلغ فلا يسمى يتيما، إذا كان تحت سن البلوغ وفقد أباه يسمى يتيما وإلا فلا. قال المؤلف ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. طبيعي أن اليتيم لا يستطيع أن يقوم على شأنه بنفسه، فالذي يقوم على أمره وشأنه هو الذي يسمى بولي اليتيم، ولي اليتيم فهو الذي يتولى أمره وينفق عليه من ماله ويحفظ له ماله. هذا الشخص إذا كان غنيا وجب عليه أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يقربه، وإذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. اختلف العلماء في تفسير كلمة المعروف هذه، وأقرب الأقوال إلى ذلك أن يأكل من ماله ويشرب ويلبس بقدر دفع حاجته، وبعض أهل العلم قال، وهو قول أيضا قريب للصواب، قال يأخذ بقدر أجرة مثله في عمله، يعني بمقابل ما قام على مال اليتيم وحفظه له وربما يكون قد تاجر له فيه، قالوا يأخذ بقدر أجرة مثله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، المال الضائع من ربه يعني من صاحبه، من صاحب المال يلتقطه غيره، شخص آخر غير صاحب المال يجده فيأخذه، هذه اللقطة تسمى لقطة. قال المؤلف: من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها. هذا حكم اللقطة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله أصل باب اللقطة هذا حديث زيد بن خالد في الصحيحين، زيد بن خالد الجهني حديثه في الصحيحين قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، وفي رواية وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها رحمك الله، فإن جاء ربها فأدها إليه. وكاءها أو وكاؤها هو الخيط الذي يربط به الوعاء ويشد، الخيط الذي يربط به الوعاء ويشد، وعاء كان كالأوعية التي كانت تكون مصنوعة من الجلد مثلا، تديرها على بعضها هكذا ويصبح لها فم، فتربط هذا الفم بخيط، هذا يسمى وكاء. الوعاء الظرف الذي توضع فيه، العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة، نفس الوعاء يسمى عفاصا. والمقصود أن تعرف أوصافها التي تتميز بها، فإن جاء صاحبها ووصفها رحمك الله فهي له وجب دفعها إليه، ويعرفها سنة كما في حديث زيد بن خالد قال: ثم عرفها سنة. وتعريفها يكون في مجامع الناس، أي أماكن اجتماعهم كالأسواق وأمام المساجد، تعرف لمدة سنة، كل شهر 3-4 مرات مثلا تضع منشورات، أو تنادي أنت بنفسك تقول: من ضاعت منه محفظة فيها كذا وكذا، طبعا لا تذكر الأوصاف حتى يذكرها الذي يأتي ويدعي أنها له، فتذكر مثلا من ضيع محفظة أو من أضاع قدرا من المال أو ما شابه، وتنشر ذلك بين الناس 2-3 مرات في كل شهر، 4 حسب ما تستطيع، إلى مدة سنة كاملة. وبعد السنة قال المؤلف: إذا لم يأتي، قال وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. إذا لم يأتي صاحبها يجوز له أن يستعملها أو أن يتصدق بها، الأمر إليه، لقوله في الحديث ثم استمتع بها، ثم استمتع بها، فله أن يستعملها وتكون له. وأما قول المؤلف ويضمن مع مجيء صاحبها، أي في أي وقت جاء صاحبها ضمن الشخص الذي استعملها، لرواية عند مسلم في نفس حديث زيد بن خالد قال فإن جاء صاحبها طالبا يوما من الدهر فأدها إليه، يوما من الدهر يعني في أي وقت في أي زمن جاء صاحبها يطالب بها فوجب عليه أن يؤديها إليه، لكن إذا كان قد استعملها فيعوضه بدلها. قال المؤلف ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، بل لا تحل اللقطة التي وجدت في مكة إلا لمعرف، أما الاستعمال والتملك فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وهذا متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا، يعني بعد أن يعرفه ثلاثة أيام يجوز الانتفاع بالشيء الحقير الذي لا قدر له من غير تعريف به أصلا على الصحيح، خلافا للمؤلف من غير أن يعرفه أصلا، خلافا للمؤلف لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هل عرفها؟ ما عرفها. وليس في الحديث ذكر للتعريف أصلا نهائيا، وما احتج به المؤلف على التعريف ثلاثا ضعيف لا يصح، ورد في ذلك حديث ضعيف لا يحتج به، وهو حديث من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام، وهو حديث كما ذكرنا لا يصح. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يعرف دينارا وجده في السوق ثلاثة أيام، وهو كذلك ضعيف لا يعتمد عليه، وما في الصحيحين أولى بالاعتماد عليه وجعله أصلا في هذا الباب. والضابط في معرفة الحقير من غيره العرف، الضابط في معرفة أن الشيء حقير أو ليس بحقير هو العرف السائد بين الناس، يعني العرف السائد بين الناس اليوم الدينار والديناران والثلاث والخمسة الدنانير أشياء حقيرة لا قيمة لها. قال المؤلف رحمه الله وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل، في تتمة حديث زيد بن خالد المتقدم في الصحيحين فقال الرجل يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. إذن هنا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ضالة الغنم وهي الضأن أو المعز إذا ضلت ووجدها شخص له أن يأخذها مباشرة، فقال له في نفس الحديث خذها فهي له، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ما فيها يعني إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك الآخر أو أن تكون من نصيب الذئب، أما ضالة الإبل فلا يجوز مساسها. ليش؟ لأن ضلت الإبل معها طعامها ومعها شرابها، ترعى وتأكل من هنا وهناك إلى وتبقى إلى أن يجدها صاحبها، أي لا تضيع، يعني لا يمكن للذئب أن يأكلها ولا تضيع، فترجع إلى صاحبها أو صاحبها يجدها فلا يمسها أحد. وهل يجب عليه أن يعرفها ضلة الغنم؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وهذا أخرجه مسلم. وهل يجب عليه أن يعرفها سنة؟ الصحيح لا، الصحيح لا. بعض العلماء قال نعم قياسا على اللقطة، هذه الضالة ليست لقطة لكن قاسوها على اللقطة. هناك فرق بين اللقطة وبين ضالة الغنم، فهذه تحتاج إلى نفقة وإلى رعاية بخلاف تلك. الضالة تطلق على الحيوان، الإنسان والدواب وما شابه، فيقال فيه ضالة. وأما اللقطة فتطلق على ما سوى ذلك، واللقيط يطلق على الولد الذي يوجد ملقا في الطريق. هذا آخر ما أردنا ذكره في درس اليوم والحمد لله. نعم والله إذا وجد له أهل